الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه على رياض الصالحين تحت باب المراقبة، وهو يتكلم عن دخول الوقت في الصلاة، قال: إذن الفرائض يكون تعيينها على وجهين: الوجه الأول أن يعينها بعينها بقلبه أنه نوى الظهر مثلا، وهذا واضح. والوجه الثاني الوقت، فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي الصلاة. هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتها، أما لو فرض أن على إنسان صلوات مقضية كما لو نام يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب، فهنا إذن أراد أن يقضي لا بد أن يعينها بعينها، لأنه لا وقت لها. النوافل المعينة مثل الوتر وركعتي الضحى والرواتب للصلوات الخمس، فهذه لا بد أن تعينها بالاسم، لكن بالقلب لا باللسان. فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلا وكبرت، ولكن ما نويت الوتر وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر، فهذا لا يصح، لأن الوتر نفل معين والنوافل المعينة لا بد أن تعين بعينها.
نعم، يبقى هذه القاعدة. القاعدة أن المعين لا بد من تعيينه بعينه، لا بد أن تعينه بعينه. المعين المعين لا بد أن تعينه. فإذا أردت الوتر فلا بد أن تعينه من حال نيتك، وكذلك سنة العشاء، وكذلك صلاة الضحى. كل صلاة معينة لابد من تعيينها وقت النية، لابد من تعيينها وقت النية. وكذلك أيضا الصيام، مثل الصيام، إذا كان صياما معينا فحتى تحصل أجره لابد له من النية قبل الفجر. نعم.
أما النوافل المطلقة فلا تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة، فإنه لا بد منها، مثل إنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله، نقول تكفي نية الصلاة، وذلك لأنها صلاة غير معينة. وإذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية، هل هذا ممكن؟ ننظر الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين، لا يصح. مثال المطلق: إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فنواها لراتبة الفجر، نقول لا تصح لراتبة الفجر، لأنه انتقال من مطلق إلى معين، والمعين لا بد أن تنويه من أوله، فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم. ومثال معين إلى معين،
فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم، يعني لابد أن تنويها من التكبير إلى التسليم. فإن كنت تصلي نافلة مطلقة وتذكرت سنة الفجر وأردت أن تنتقل من النافلة المطلقة إلى راتبة الفجر فلا يصح، لأنك تريد أن تنتقل إلى معين، والمعين لابد من تحديده قبل النية. نعم.
ومثال معين إلى معين: رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصلي الظهر أو أنه صلاها بغير وضوء، فقال الآن نويتها للظهر، فهل تصح للظهر أم لا؟ هنا لا تصح للظهر، لأنه من معين إلى معين، ولا تصح أيضا صلاة العصر التي ابتدأ، لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر، إذن لا تصح ظهرا ولا عصرا، فهي لا تصح عصرا لأنه قطعها، ولا تصح ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا. وصلاة الظهر من
العكس، العكس، فهي لا تصح عصرا لأنه لم يبدأ عصرا، ولا تصح ظهرا لأنه قطعه. نعم، قال ولا تصح أيضا. فهل تصح هو كان يصلي العصر أو ظهر؟ كما يصلي العصر، نعم، قام يصلي العصر، يبقى إذا لا تصح عصرا لأنه قطعها، ولا تصح ظهرا لأنه لابد من أن يبتدئها ظهر. إذا قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصلي الظهر أو أنه صلاها بغير ظهر، فقال الآن نويتها ظهرا، يعني حول من عصر إلى ظهر، فهنا لا تصح ظهرا ولا عصر. لا تصح عصرا لأنه لابد أن يبتدأ العصر من أوله، ولا يصح ظهرا لأنه نوى قطعها، ولابد من استصحاب النية. فعندنا مسألتان، النية واستصحابها، النية من أول الصلاة واستصحابها إلى آخر الصلاة. فهي لا تصح ظهرا، لماذا؟ لأنه لم يبتدئها ظهرا. ولا تصح عصرا، لماذا؟ لأنه قطع النية ولا بد من استصحابه. نعم،
وصلاة
يخرج من الصلاة. نعم،
وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام، أما الانتقال من معين إلى مطلق فإنه يصح ولا بأس، مثل إنسان شرع في صلاة الفريضة ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه فنواها نفلا، فإنها تصح إذا كان الوقت متسعا ولم يفوت الجماعة.
نعم،
هذان الشرطان.
يبقى عندنا إذن الصور التي ذكرها الشيخ ثلاثة. الصورة الأولى انتقال من مطلق إلى معين، من نفل مطلق إلى معين، هذا لا يجوز. الصورة الثانية انتقال من معين إلى معين، فهذا لا يجوز. الصورة الثالثة انتقال من معين إلى مطلق، وهذا يجوز. يبقى إذن الصور ثلاثة، فأذكر هذه الصور مع التمثيل. نعم، نذكر ثلاثة صور مع التمثيل. الصورة الأولى مثل من مطلق إلى معين، مثاله
قام يصلي ركعتين ثم هكذا،
يعني نعم
قام يصلي نافلة،
يصلي نافلة مطلق
ثم عينها راتبة الظهر أو وترا أو أي شيء آخر، يعني هنا لا تصح، عينها راتبة الظهر أو أي شيء.
نعم، فإذا أراد أن ينتقل إلى معين سنة فجر الظهر كذا، فهنا لا تصح، لأن المعين لابد له من النية عند الابتداء، لابد له من النية عند الابتداء. طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ها؟ من معين إلى معين، مثاله
قام يصلي العصر،
قام يصلي العصر ها؟ فذكر أنه لم يصلي الظهر فنوى الانتقال إلى الظهر، هذا ما حكمه؟ لا تصح صلاة الظهر ولا العصر. طب الظهر لماذا؟
الظهر يعني انتقال من معين إلى معين،
لا يجوز انتقال معين إلى معين، لأنه لو أراد الانتقال الظهر لابد له من ابتداء النية. طب ولا تصح العصر لماذا؟ لابد من استصحاب النية فقد وقد قطعه. طب الصورة الثالثة من معين إلى مطلق. نعم نعم نعم، فانتقل إلى نافلة، أو كان مثلا قد نوى أن يصلي الظهر ثم فردا وحده ثم أقيمت جماعة وبعيد عنه، فإنه يحولها إلى نفل لركعتي، تطوع ثم يلحق بماذا؟ ثم يلحق بالجماعة. يبقى الصورة الرابعة لينتقل معين معين، وهذه غير موجودة يعني غير
مطلق. نعم.
من مطلق أقصد إلى مطلق، وهذه غير متصور. نعم.
هذان شرطان، الشرط الأول إذا كان الوقت متسعا، والثاني إذا لم يفوت الجماعة. فمثلا إذا كان في صلاة الجماعة، إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة. إذا كان الوقت ضيقا فلا يصح أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها، لكن الوقت في سعة والجماعة قد فاتته. نقول لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتذهب إلى وعدك، ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك، فصار الانتقال ثلاثا: أولا من مطلق إلى معين، لا يصح المعين ويبقى المطلق صحيحا، ومن معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني، من معين إلى مطلق يصح ويبقى المعين عليه. نية الإمام والائتمام. الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم، وأقلها اثنان: إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ولا بد من نية المأموم والائتمام، وهذا شيء متفق عليه. يعني إذا دخلت في جماعة فلا بد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت معه، ولكن كما قلنا النية لا تحتاج إلى كبير عمل، لأن من أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يأتم، ومن قال لشخص صل بي فإنه قد نوى أن يأتم. أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن يكون إماما أو لا يجب. قال بعض أهل العلم لا بد أن ينوي أنه الإمام، وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجد رجلا يصلي ونوي أن يكون الرجل إماما لهما، فصفى خلفه وهو لا يدري بهما، لكن هما نوي أنه إمام لهما، وصار يتابعانه. فمن قال أنه لا بد للإمام أن ينوي الإمامة قال إن صلاة الرجلين لا تصح، وذلك لأن الإمام لم ينوي الإمامة. ومن قال إنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين صحيحة لأنهما أتم به. فالأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والثاني هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده، فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ينوي أن يكون إماما. واستدل كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده، فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه في الصلاة. ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لكن نواها في أثناء الصلاة، ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة. وعلى كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول أن إنه إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهما، فإن سكت فقد أقرهما، وإن رفض وأشار بيده ألا تصلي خلفي فلا يصلي خلفه. هذا هو الأحوط والأولى.
فلا يصليان خلفه.
نعم. هذا هو الأحوط والأولى. ثانيا هل
إذا عندنا الآن الجماعة إمام ومأموم، أما المأموم فلا تحسب له جماعة حتى ينوي ماذا؟ حتى ينوي الائتمام. حتى ينوي الائتمام هذا المأموم لابد أن ينوي الائتمام، أن يكون متابعا لإمام. وأما الإمام فذكر الشيخ أن هناك من يشترط أنه لابد من نية الإمامة، وهناك من لا يشترط. نقول هنا هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى نقول هل الإمام لابد أن يكون ناويا الإمامة عند الدخول إلى الصلاة؟ الجواب لا يشترط، فقد يكون الإنسان مسبوقا أو يصلي نفلا مطلقا ويأتي أحد يأتم به، إذن لا يلزم أن يكون نية إمامة من أول الصلاة إذا كان يصلي وحده. إذا كان يصلي وحده، طيب ثم بعد ذلك لو دخل أحد خلفه ليأتم به، فهنا لابد من نية الإمامة حتى يحصل الجماعة، تحصل الجماعة. فإذا دخل واحد خلفه وشعر به وحس به فإنه ماذا؟ فإنه ينوي الإمامة وبالتالي يكون إماما فيكبر ويرفع صوته وكذا ليتابعه هذا المأموم. أما إذا لم يفعل ذلك إلى آخر صلاته والمأموم قد يكون في الخلف يتابع حركات هذا الرجل والرجل ما يشعر أنه إمام، فهنا ليس هناك جماعة، ليس هناك جماعة. وبالتالي الأدلة التي استدل بها الإمام مالك رحمه الله تعالى والمالكية في ذلك هي أدلة تدل على ما ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة في صلاة الليل من أول الصلاة، لم ينوي من أول الصلاة، ولكن لما دخل ابن عباس خلفه نوى الإمام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وابن عباس خلفه، ولهذا لما وقف ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره فأوقفه عن يمينه. وكذلك لما كان يصلي في حجرته وتم به ناس وأمهم صلى الله عليه وسلم. حتى تحصل الجماعة لابد من نية إمام ولابد من نية مأموم. أما المأموم فمن أول ما يدخل، وأما الإمام فلا يلزم أن يكون من أول الصلاة. فإذا دخل الصلاة وحده ثم بعد ذلك أتم به أحد فنوى الإمامة صحت الإمامة هنا. أما إذا لم ينوي الإمامة إلى آخر صلاته فلا تصح الإمامة هنا. نعم. قلنا ايه؟ احنا قلنا مالك، نعم مالك لا يشترط، احمد يشترط، قول احمد انه يشترط، قول مالك لا يشترط. انا قلت يشترط مالك، قلنا قول مالك هذا لا يشترط. نعم. نعم. نعم، كما قلنا لابد، الصحيح أنه لابد من اشتراط الإمامة في حال الائتمام، لابد من اشتراط الإمام في حال الإمام. إن كان في أول الصلاة فلابد من اشتراطها في أول الصلاة، يعني يأتم بك رجل من أول الصلاة لابد من هذه النية. الرجل الذي يصلي بنا جماعة، الإمام الذي يصلي بنا جماعة، لا بد من نية الإمامة. وإذا لم يكن أول الصلاة وقد دخل وحده ثم أتم به أحد فلا بد من نية الإمامة حتى تحصل الجماعة. لما إذا دخل هذا الأحد وأتم به فلا بد من نية الجماعة. نعم. ليس جماعة، ليس أنك جماعة. نعم. أي نعم.
ثانيا، هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية؟ بمعنى هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظر في هذا. أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس بهذا، لأن السنة قد دلت على ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بمنى، فوجد رجلين لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. فإنها أي الثانية، لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذمة. إذن إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك كما دلت عليه هذه السنة.
نعم، فهذا ائتمام متنفل بمفترض، لأن الرجلين صليا صلاة الفريضة فالثانية تكون نافلة. فالسنة إذا صلى الإنسان فريضة في مسجد وجاء إلى مسجد آخر من أجل درس علم مثلا، فوجد الناس يصلون جماعة، ماذا يصنع؟ يصلي معهم ويدخل معهم، وتكون هذه الصلاة له نافلة، يتطوع يعني، وتكون هذه الصلاة له نافلة. هذا إذا دخل المسجد أو إذا كان في المسجد. لكن إذا كان في خارج المسجد، إذا كان في خارج المسجد، فهل هنا يشترط ويلزم هذا الرجل أن يدخل المسجد ليأتم بالإمام إذا كان خارج المسجد؟ الجواب لا، إذا كان خارج المسجد فلا يلزم أن يدخل المسجد. أما إذا دخل المسجد وكان في المسجد والجماعة تصلي فيدخل معهم لتكون له نافلة، لتكون له نافلة. أما إذا كان في خارج المسجد فلا. وبالتالي مثلا لو أن إنسان صلى في سفره في الطريق، جمع بين الظهر والعصر، ثم لما عاد إلى البلد دخل وقت العصر وأذن صلاة العصر، وهو قد صلى العصر مع الظهر جمع تقديم، هل يلزم أن يأتي الجماعة ويصلي معها؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم بذلك. إذن إذا كان في المسجد ألزم بأن يصلي معهم، أما إذا كان في خارج المسجد فلا يلزم. يبقى هنا اختلفت النية، هذا مفترض وهذا متنفل. فالمأموم هنا متنفل والإمام يصلي الفريضة، فصح ذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف النية. طيب العكس، لو كان مفترض سيصلي بمتنفل، يعني رجل يصلي سنة السنة والبعدية ورجل قد فاتته صلاة الظهر فجاء فوقف وأتم بهذا المتنفل، أو قال قم صلي معي تصدق علي من أول الصلاة، قال تصدق علي، فهو سيكون مصليا لنافلة والذي سيتم به سيكون مصليا للفرض، فهل يصح هذا أم لا؟ قال الشيخ: أما العكس نعم،
أما العكس إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة. وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان، إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء وجد الناس يصلون صلاة التراويح، فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن الفريضة أعلى ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام، ومنهم من قال بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن السنة وردت بذلك، وهي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فالجواب عن ذلك أن نقول إن كان قد علم فقد تم الاستدلال، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه يطيل صلاة العشاء، فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل القضية وبكل القصة.
نعم، لأن الرجل شكى معاذ رضي الله عنه لما أطال معاذ الصلاة فارق الرجل الصلاة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له ذلك. نعم، إذن النبي قد علم، يبقى مسألة العلم النبي صلى الله عليه وسلم قد علم. ثم إنما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم حتى ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كما لو رآه النبي واطلع عليه، فهو داخل في السنة التقريرية، لأن هذا لو كان مخالفا لأطلع الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما فعل في عصره، ولو لم يطلع عليه دخل في السنة التقريرية. نعم.
وإذا قدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن معاذا معه ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، فإن رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم، وهو الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا كان الله قد علم ولم ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم إنكارا لهذا العمل دل ذلك على جوازه، لأن الله تعالى لا يقر عباده على شيء غير مشروع لهم إطلاقا، فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير.
ومن هنا نأخذ قاعدة أنه يدخل في السنة التقريرية كل ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم علم به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم، لأن النبي ولو لم يعلم به إلا أن الله عز وجل قد علم به، فلو كان شيئا يخالف لأعلم به الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل ما أضيف إلى عصره فهو سنة. نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل، من السنة كذا، أي شيء أضيف إلى عصر النبوة قاعدة، أي شيء أضيف إلى عصر النبوة فإنه داخل في السنة، داخل في السنة التقريرية، أي شيء فعل في عصره صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، نقول حتى ولو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم نعم.
المثال الذي أتى بالشيخ، ولو يعني نبدأ الصلاة من البداية، أيما أحق الإمام، المتنفل أو الذي يصلي؟
نعم.
ولو يعني نبدأ الصلاة من البداية، يعني أيما أحق الإمام، المتنفل هذا؟
لو تم المفترض أولى، خرج من الخلاف. نعم في هذه.
إذن فالصحيح أنه
وكذلك من أدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، فنبي أمر بمن يتصدق على من فتته الصلاة، فدل هذا على أنه يأتم المفترض بالمتنفل، لكن قصة معاذ أصرح، لأن من يتصدق على هذا يحتمل أن يكون إماما ويحتمل أن يكون مأموم، لكن قصة معاذ أصرح. طيب، فإن قال قائل هذا مثال لاختلاف النية، نعم، ولكن الصلاة واحدة، هذا يصلي أربعا وهذا يصلي أربعا، هذا يتنفل بهذا وهذا يتنفل بذاك، لكن لو أنه اختلفت النية في رجل يصلي مثلا ظهرا وراء من يصلي عصرا، اختلفت النية هنا، فهذا هذه نية وهذه نية أخرى، نقول ولو لا فارق مؤثر هنا فهو واحد، لأن هذا متنفل، ما ينوي ظهرا هذا ينوي نافلة، هذا متنفل وهذا مفترض، نفس المسألة، وإن اتحد فعدد الركعات. نعم.
إذن فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة، والقياس الذي ذكر استدلالا على المنع قياس في مقابلة النص، فيكون مطروحا فاسدا لا يعتبر.
نعم، يبقى إذن هذه قاعدة أيضا أخرى، القياس المعتبر القياس الذي يبنى على النص، ليس الذي يصادم النص، ليس الذي يصادم النص، فما صادم النص ليس القياس المعتبر، لأن القياس المعتبر هو ما بني على النص بناء صحيح، فما خالف النص فليس قياسا معتبرا. نعم.
إذن إذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تصل العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء، ثم إن كنت قد دخلت في أول ركعة فإذا سلم الإمام فصل ركعتين لتتم الأربع، وإن كنت دخلت في الثانية فصل إذا سلم الإمام ثلاث ركعات لأنك صليت مع الإمام ركعة وبقي عليك ثلاث ركعات. وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله مع أن مذهبه خلاف ذلك، لكن منصوصه الذي نص عليه هو شخصيا أن هذا جائز.
نعم انتبهتم، هذا مثال لإيه؟ هذا مثال واضح كما قلنا أن المذهب قد يخالف صاحب المذهب، أن المذهب والمشهور في المذهب قد يخالف فتوى صاحب المذهب. هذا مثال يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هذا منصوص الإمام أحمد مع أن مذهبه خلاف ذلك، لكن منصوص الذي نص عليه وشخصيا أن هذا جائز. طب ماذا نصنع هنا؟ يعني هذا منصوص الإمام أحمد ولم يرد عنه منصوص آخر ثم يقال هذا مذهب أحمد، هذا الحقيقة شيء مشين ولا يعتبر بهذا، لأن المذهب ينسب إلى صاحبه. حينما نقول هذا المذهب المنقدح في الذهن ماذا؟ أن هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وأن هذا قول أحمد رحمه الله، ولا ينبغي أن يكون هذا ذاك، لأن منصوص الإمام هو مذهبه، فلماذا يقال المذهب كذا ومنصوص الإمام كذا؟ وهذا لم يمر معنا مرة واحدة بل مرات، وليس في المذهب الحنبلي فقط بل في المذاهب، أنه يكون منصوص الإمام شيء والذي عليه المذهب شيء آخر. فهذا مما يشين ولا شك، ولا ينبغي هذا أصلا، لأنهم يقولون بأن هذا قياس الأصول. طب كيف قياس الأصول على أحمد كأصول أحمد رحمه الله ومنصوص أحمد يخالف هذا؟ منصوص أحمد يخالف هذا، فهذا من الأمور التي ينتنبه إليها، فلا ينسب إلى الإمام المذهب وهو يخالف هذا المذهب، فالمنصوص عنه يكون خلاف ما عليه المذهب، فهذا من الأمر المشين ولا ينبغي أن يكون هذا مذهب الإمام إذا كان منصوص الإمام يخالف هذا المذهب. نعم.
إذا تلخص الآن، من صلى فريضة خلف من يصلي فريضة فجائز، ومن صلى فريضة خلف من يصلي نافلة فيها خلاف.
من صلى فريضة خلف من يصلي فريضة فجائز. نعم.
ومن صلى فريضة خلف من يصلي نافلة فيها خلاف، ومن صلى نافلة خلف من يصلي فريضة جائز قولا واحدا. المسألة الثالثة.
نعم، يعني إذا من صلى فريضة خلف من يصلي فريضة فجائز، من صلى نافلة خلف من يصلي فريضة هذا جائز قولا واحدا، العكس بقى من صلى فريضة خلف من يصلي نافلة ففيها الخلاف والصحيح جوازه. نعم. في الهيئات لو استدل بحديث لما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، هذا في الهيئات، يعني لا يسجد وأنت تركع، لا يركع وأنت ترفع، أما في النيات فقد دل الدليل على اختلاف النية وصحة الصلاة مع ذلك. نعم. نعم. أكثر هذا ذكر فين؟ نعم اقرأ، هذا اقرأ كلام الإمام ابن عبد الوهاب، هذه ملاحظة مهمة جدا.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية،
أكثر ما في الإقناع،
قال أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لنص أحمد فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك من عرفه. انتهى.
يعني شوف، أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لنص أحمد فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منسوب للمذهب، وهذا منسوب للمذهب. لهذا نقول دراسة المذهب شيء ودراسة الفقه الحقيقة شيء آخر. دراسة الفقه أنت تدرس أقوال أحمد رحمة الله عليه، فلابد من معرفة هذا وأنت تدرس المذهب. حال درست المذهب بدراسة خاصة، دراسة خاصة تبحث المنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى، وهل المنصوص هذا رواية واحدة ولا روايات متعددة؟ طيب وتعدد الروايات راجع لفهم الصاحب السائل ولا راجع لمنصوص كلام أحمد رحمه الله؟ لأنه قد يعبر الواحد عن منصوص الإمام بحكم فهمه، مثلا أحمد يقول أكره ذلك فهو يقول هذا مكروه، ذكر أحمد الكراه ويكون مراد أحمد التحريم، بالكراه هنا كراه تحريمي مثلا، أو يقول أحمد لا يعجبني فيعبر هو بحكم من عنده، يقول هذا مثلا مكروه أو حرام أو غير ذلك. فلهذا دراسة المذهب تحتاج إلى معرفة مدخل لذلك وآلية خاصة، وآلية خاصة. أما دراسة الفقه فإنك تستعين بكتب المذاهب لأنها المصنفة في الأحكام، ولأنها المرتبة على ذلك، ولأنها الجامعة لهذه المسائل. فلهذا لا تقتصر عليها، تبدأ بها نعم كترتيب في دراسة الفقه، ثم بعد ذلك تتوسع فوق هذه الكتب. فبعد أن كانت كتب مذهب صارت كتبا أعلى من هذا المذهب في المذاهب كلها، مذاهب العلماء، علماء الأمصار والعلماء بصفة عامة الأربعة وغير الأربعة، وهكذا أقوال الصحابة والتابعين. فيصرح هنا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا في المذهب نفسه، أن ما في أكثر ما في الإقناع والمنتهى ليس منصوص أحمد رحمه الله تعالى. نعم. نعم.
قال رحمه الله: المسألة الثالثة في جنس الصلاة، هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة، أي ظهر مع ظهر وعصر مع عصر وهكذا أم لا؟
نعم. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى التي فرضها؟ الأولى يقول من صلى فريضة خلف من يصلي فريضة فجائز، يعني يصلي العشاء وراء العشاء، صلي فريضة خلف من يصلي فريضة. طيب المسألة الثانية التي فرضها هو هل يلزم اتحاد هذه الفريضة، يبقى ظهر وراء ظهر، عصر وراء عصر، ولا لو فاته ظهر ودخل وراء الإمام وصل العصر فإنه ينوي ولو الظهر، صح أو لم يصح هذا؟ إذا كانت النية مخالفة، هذه فريضة هي ظهر وهذه فريضة هي عصر، هل يصح هذا أم لا؟ نعم.
الجواب في هذا أيضا خلاف، فمن العلماء من قال يجب أن تتفق الصلاتان فيصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، ويصلي العصر خلف من يصلي العصر، ويصلي المغرب خلف من يصلي المغرب، ويصلي العشاء خلف من يصلي العشاء، ويصلي الفجر خلف من يصلي الفجر، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ومن من قال: لا يشترط، فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي العشاء، لأن الإتمام في هذه الحال لا يتأثر. وإذا جاز أن يصلي الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم، فكذلك اختلاف الاسم لا يضر، وهذا القول أصح.
نعم، هذا القول هو الأصح، لأنه إذا ثبت اختلاف النية في الفريضة والنافلة فلا فرق بين اختلاف النية في الفريضة والفريضة، فيصح الإتمام على هذا. نعم.
فإذا قال قائل: حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن ولما أقيم،
يعني معنى ذلك أن الصحيح أنه مهما اختلفت النية صحة صح الائتمام، مفترض وراء متنفل، متنفل وراء مفترض، مفترض بصلاة خلف مفترض بصلاة أخرى، كل ذلك الصحيح، كل ذلك الصحيح وإيه؟ صحيح في الائتمام، كل ذلك صحيح في الائتمام. يبقى ما عندنا حالة ما يجوز الاقتداء فيها ولا الائتمام فيها، هذا فريضة وراء نافلة، أو نافلة وراء فريضة، فريضة وراء فريضة متحدة، فريضة وراء فريضة مختلفة، كل ذلك ماذا يصح به الائتمام. نعم.
إلا شفنا في الصلاة السببية زي صلاة مثلا الكسوف التي تختلف فيها الآن.
نعم، ما تقولوش بقى إلا الصلاة السببية، تقول إلا الكسوف، ما تقولوش صلاة السببية. نعم، لأنه قد يكون الصلاة أيضا أخرى. نعم. هذا لمسألة أخرى يذكرها بقى الشيخ، اللي هو أيهما الأولى لك، تدخل بالفائتة ولا تدخل بفريضة الوقت؟ هذه المسألة أخرى، إنما هي فريضة الوقت، وأنت ما يروح منك الوقت، لأنك لو صليت الظهر خلف من يصلي العصر ما راح منك الوقت، الوقت باقي، تصلي الظهر بعد ذلك، لكن تصلي العصر بعد ذلك. لكن هل هذا هو المشروع، أو المشروع أنك تدخل العصر ثم تصلي الظهر؟ دي المسألة يذكرها الشيخ. نعم، يقول فإن قال قائل
يصلي الفجر خلف من يصلي العيد.
نعم،
يصلي الفجر خلف من يصلي العيد.
لا، صلاة العيد صلاة مخصوصة، مخصوصة يعني ماذا؟ هيفوتك العيد، أما وقد فاتك الصبح صلي العيد ثم تصلي الصبح. نعم.
قال الشيخ: فإذا قال قائل حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن، ولما أقيمت الصلاة تذكرت أنني صليت الظهر بغير وضوء، فكيف أصلي الظهر خلف من يصلي العشاء؟ نقول له: أدخل مع الإمام وصلي الظهر، أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فليس معناه فلا تختلف عليه في النية، لأنه فصل وبين فقال: فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، أي تابعوه ولا تسبقوه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا بيان لمعنى لا تختلف عليه، فلا تختلف عليه، بيان شرح فقال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد، إلى آخر الحديث. فدل هذا على أن المراد به لا تختلف عليه، أي في الهيئات. نعم.
وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وهذا البحث يفرع عليه بحث آخر: إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال في هذا، مثل ظهر خلف عصر والعدد واحد والهيئة واحدة، هذا لا إشكال فيه.
يعني تصلي أربعا وراء أربع، ظهر وراء عصر، هذا لا إشكال فيه. لكن لو كان العدد يختلف بالزيادة أو نقصان، تصلي مغربا وراء عشاء، هذه ثلاثة وراء أربعة، هذه ثلاثة وراء أربعة، ماذا تصنع؟ هل تتابع الإمام في الرابعة؟ يبقى زدت في صلاتك، زدت في الرابعة الآن، زدت رابعة في صلاتك، أو أنك تسلم يبقى فارقت إمامك هنا، أو أنك تجلس حتى يفرغ إمامك من الرابعة يبقى تركت المتابعة، فماذا تصنع؟ نعم.
لكن إذا اختلفت الصلاتان بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام أربعة، أو بالعكس، أو المأموم ثلاثا والإمام أربعة، أو بالعكس، فنقول إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال.
نعم، فلا إشكال، للإمام هيسلم وهو يأتي بالزيادة. إن كانت صلاة المأموم هي الأكثر فما في مشكلة، لأنه يبقى متابعا له طيلة صلاته، وبعدما يفرغ من صلاته يقوم يتم، هذا لا إشكال فيه. نعم.
مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولما أقيمت الصلاة ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء فهنا صار عليه صلاة العصر. نقول أدخل مع الإمام بنية صلاة العصر، وإذا سلم الإمام فإنك تأتي بواحدة لتتم لك الأربع، وهذا لا إشكال فيه.
نعم.
أما إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهذا نقول إذا دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال، وإن دخل في الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكال. ولنمثل، إذا جئت والإمام يصلي العشاء،
يقول أما إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهذا نقول إن دخل المأموم في ركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال، لأنه ستتحد الصلاة في النهاية. يعني مثلا فتته المغرب وصلى وراء الإمام في العشاء وجاء دخل في ركعة الثانية، إذن هذه لا إشكال فيها لأن ثلاثته مع ثلاثة الإمام الباقي، هذه لا إشكال. نعم. ولنمثل في الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكال. ولنمثل
إذا جئت والإمام
طريقة الشيخ، هذا كتاب فقه إيه؟ يعني الحقيقة كما نقول الفقه الميسر، هذا الفقه الميسر، الشيخ يدرس المسائل بالأمثلة. لو أنت لو أنك قرأت كتب القدامى يعني في ذاك لن تجد هذا الإيه؟ هذا التمثيل وهذا التوسع وهذا التوسط. فلهذا لا نستغني عن الكتب القديمة فهي الأساس، هي الأساس، لكن لا غنى لنا عن كتب المعاصرين بشرط أن تكون كتب العلماء، كتب العلماء الربانيين، لتيسر لنا دراسة هذه الكتب المتقدمة، دراسة هذه الكتب المتقدمة. نعم.
قال ولنمثل
ماذا شرط الصلاة كيف؟ شكل الهيئة، يعني الشكل ده هناك في ده الهيئة، تقصد الهيئة أي حتى ولو، فالمأموم يغتفر له في المخالفة لترتيبه هو في صلاته من أجل اتباع الإمام ما لا يغتفر في غير، بمعنى أنت كما يقول العلماء بأنك في صلاة المغرب قد تقرأ التشهد أربع مرات مع أن المغرب ثلاث ركعات، لكنك قد تقرأ التشهد أربع مرات، فلو دخلت في الركعة الثانية مع الإمام في التشهد هذا تشهد ولا يعتد بالركعة، طب الركعة الثالثة للإمام والأولى لك هذا تشهد، طيب تقوم صرت مصليا ركعة واحدة بالتشهدين، تأتي في الركعة الثانية بالتشهد هذه ثلاثة، تأتي في الركعة الثالثة بالتشهد هذا أربع تشهدات، هذا أربع تشهدات، فيغتفر لك في الائتمام ما لا يغتفر في الاستقلال، حتى إن المأموم لا يترك الركن في الصلاة من أجل المتابعة. في حديث أبو هريرة الذي معنا إنما جوع الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، مع أن القيام في الصلاة ركن لكن سومح في هذا من أجل المتابعة، ولهذا المتابعة شأنها عظيم في الصلاة. من هنا كان المأموم مع الإمام أحوال في الصلاة، متابعة، تأخر، مسابقة، مساواة، المشروع من ذلك صفة واحدة وهي صفة ماذا؟ المتابعة. وما معنى المتابعة؟ ما الفرق بين المتابعة والتأخر؟ ما الفرق بين المتابعة والتأخر؟ المتابعة إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، يقول الإمام الله أكبر تقول الله أكبر، أتممت ما أنت فيه أو لم تتم، أتممت ما أنت فيه أو لم تتم. يعني قد يقول قائل أنا أنتظر حتى أفرغ من الفاتحة أو يقول كذا، لا تابع، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد. بعض الناس ما شاء الله يسجد ويريد أن يطيل السجود وينعم بالدعاء وغير ذلك، فالإمام يكبر فيرفع رأسه من السجود وهو ماذا؟ مطمئن حتى يفر من دعائه وكذا، وقد يظن أنه أفضل من الناس، كل الناس يسرع وهو ما شاء الله مطمئن في هذا، وهذا تأخر، هذا هو التأخر، فهذه مخالفة. إنما المشروع المتابعة، كبر كبر، ركع اركع، قال سمع الله لمن حمده، قل ربنا ولك الحمد، وهكذا. هذه المتابعة، هذه هي المتابعة. يبقى إذن المتابعة بين التأخر والمسابقة والمساواة، فمن ساوى الإمام فما تابع، ومن سبق الإمام فما تابع، ومن تأخر عن الإمام فما تابع. المتابعة إذا كبر فكبر، إذا ركع فركع، إذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وهكذا. هذه المتابعة وهذه المشروع. فالشاهد أن المتابعة يغتفر لها ما لا يغتفر في غيره. أيضا في حديث ابن بحينة في الصحيحين أيضا، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الأوسط قام الناس معه، ولهذا الإمام لو قام من التشهد الأوسط هل تتابع ولا ما تتابع؟ تتابع، ما تقول أقرأ التشهد وأتابع الإمام، لا، قم مع الإمام، مع أن التشهد والجلوس له هذا واجب، لكن من أجل متابعة تقوم وتتابع الإمام، تتابع الإمام، فهذا مما تحمله عنك الإمام. فحتى لو تغيرت الهيئة في ذلك فإن هذا من أجل المتابعة الواجبة، يجب عليك أن تتابع، إلا فيما لا يصح المتابعة فيه. فمثلا زاد سجودا ثالثا، سجد سجدة ثالثة، ظن أنه سجد سجدة واحدة فسجد الثانية وهي الثالثة، هل تتابعه؟ الجواب لا تتابعه، سبح له، قل سبحان الله. طيب ما التفت وسجد، قل سبحان الله ما التفت ثم رفع، لا تسجد معه. وكذلك إذا قام إلى خامسة، وكذلك إذا قام إلى خامسة فإنك لا تتبع، تسبح له. فإن قال قائل لك جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة، نقول وجاء في الصحيح أيضا من حديث أبو هريرة متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، جاء هذا وجاء ذاك. نقول هذا لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا يشارك فيه إمام آخر. ما هو هذا الأمر؟ أنه محل نزول وحي، ولهذا لما سلم النبي من ركعتين وسلم الصحابة معه قال ذو اليدين له ماذا؟ يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ النبي محل نزول وحي، ولهذا كان الصحابة يتابعون مباشرة لعل الوحي نزل بتغيير هيئة أو شيء. فلهذا طرح السؤال عن هذا النحو، يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هل أنا لو أنا الإمام هل الناس تسلم معي ثم تقول يا هشام أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أبدا ما يصح، أنا نسيت قطعا، واحتمال قصرت غير وارد، فأنا نسيت قطعا، يبقى عليه لا يتابع الإمام، الإمام خرج من صلاته لا أتابعه وأبقى وأسبح له. طب لو قال الإمام سلم ونظر ونحن سبحنا له وهو لم يلتفت، يعني قال في إيه أنا أما سلمت؟ نقول له نشير أن قم، أن قم، نسبح ونشير لا أن قم، فيقوم، لكن لا نسلم معه، لا نسلم معه، وكذلك لا نتابع في الخامسة لأنها قطعا بالنسبة لنا زائدة. طيب لو سبحنا له ولم يلتفت، ظن صحة صلاته وأن وجزم بذلك، لو كان كذلك ليس راكب الرأس يقول لك أنا مش راجع أنا مش هتابع الناس ديت، أو يكون قدرا أن الذي سبح له رجل يكرهه فما أراد أن يرجع من أجل أن فلانا سبح له، فهذا بالنسبة له تبطل صلاته لأنه تعمد، فمن تعمد زيادة سجدة بطلت صلاته. إذن يتابع الإمام فيما يصح المتابعة. ماذا؟ فيما صح المتابعة فيه. نعم نعم. ماذا؟ لا لا يأتم به إذا علم أنها صلاة كسوف، لا يأتم لأنها صلاة خالف، ولو أتم به بطلت صلاته على هذا النحو. نعم، لأن فيها زيادة الركوع. نعم كلها محرمة إلا المتابعة، كلها محرمة، لكن تبطل الصلاة إذا سبق عمدا، إذا تأخر حتى يذهب ركن عمدا، أما إذا تأخر ولكن أدرك في ركن صح. نعم نعم يقول سمع الله لمن حمد، إذا رفع وقال الله أكبر سهى، ويرفع يقول الله أكبر ورفع، هذا يسجد للسهو لأنه ترك واجبا، ترك واجبا، فالرفع ركن، وقول سمع الله لمن حمد واجب. نعم هذا بقى ينظر في الإمام وفقه الإمام. فالمتابعة تكون بانتقال الإمام، هو قائم، انتقل الإمام الله أكبر، تتابع أنت وراه. فالأصل لو أن الإمام فقيه بيجعل التكبير فين؟ يجعل التكبير في الانتقال من القيام إلى الركوع، مثلا من القيام إلى السجود وهكذا. لكن الإمام أحيانا وهو قائم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، من أجل الميكروفون يقول الله أكبر، هو قائم لسه ما زال، من أجل الميكروفون مكبر فيقول الله أكبر، طب أنا أتابع كيف هذا؟ أسبقه أو أساويه؟ فالمعتمد هو إذا بهويه، فإذا هوى وسجد أتابعه كما جاء في الصحيح، كان أحدنا لا يحني ظهره حتى يسجد، لكن لو الإمام فعل هذا لا أتابعه، لا شك لا أتابعه، لأنني بذلك أكون على الأقل مساويا له. فينظر إلى فقه الإمام. فإحنا عندنا المتابعة تكون بعد انتقال الإمام، بحيث أنه ركع أركع وراء، سجد أسجد وراء، لا أسجد معه ولا قبله. نعم كذلك في القيام من في القيام قبل الركوع، مسألة المكبر هذه مشكلة عند بعض من لا يفقه فيكبر وهو قائم. أولا هذا وقع في محظور التكبير من قيام، وإنما هذا تكبير الانتقال وليس تكبير القيام ولا تكبير الركوع، فبعضهم يؤجل تكبيره إلى الركوع، فإذا ركع يقول الله أكبر، وهذا أيضا قد يكون نظرا للمكبر، أو يكبر وهو قائم، فإن كبر وهو قائم هذا تكبير قيام وليس تكبير انتقال، وإذا كبر وهو راكع هذا تكبير ركوع وليس تكبير انتقال. ولهذا بعض أهل العلم يرى أنه إذا تعمد وكان عالما بذلك أن صلاته باطلة لأنه ترك واجبا، هذا على القول بوجوب تكبيرات الانتقال، فتكون صلاته باطلة إذا تعمد ذلك وهو يعلم. إنما يكون التكبير عند الانتقال، ومثله السجود، لا تؤخر التكبير حتى تسجد، لكن لو أنك كبرت حال الهوي إلى السجود ثم بقي معك شيء من التكبيرة ما في مشكلة، أو كبرت حال الانتقال وبقي معك شيء من التكبيرة إلى الركوع فهذا لا إشكال فيه. نعم حال النهوض إلى القيام. نعم لا ليس حال الرفع. نعم. نعم.
قال رحمه الله: والنمثل إذا جئت والإمام يصلي العشاء، وهذا يقع كثيرا في أيام الجمعة، يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامع للمطر وما أشبه ذلك، فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين، نقول ادخل معهم بنية المغرب، صل الركعتين، وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال. وإذا جئت وجدتهم يصلون العشاء الآخرة لكنهم في الركعة الثانية، نقول ادخل معهم بنية المغرب وسلم مع الإمام ولا يضر، لأنك ما زدت ولا نقصت، هذا أيضا لا إشكال فيه. وعند بعض الناس فيه إشكال، يقول إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي للإمام الثانية وهي لك الأولى، فتكون جلست في الأولى للتشهد، نقول هذا لا يضر. ألست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك الأولى؟ هذا نفسه ولا إشكال، وإنما الإشكال إذا جئت إلى المسجد وجدتهم يصلون العشاء وهم في الركعة الأولى ودخلت معهم في الركعة الأولى، حينئذ ستصلي ثلاثا مع الإمام والإمام سيقوم للرابعة، فماذا تصنع؟ إن قمت معه زدت ركعة، صليت أربعا والمغرب ثلاث لا أربع، وإن جلست تخلفت عن الإمام، فماذا تصنع؟ نقول اجلس، وإذا كنت تريد أن تجمع فانوي مفارقة الإمام واقرأ التحيات وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء لأنك يمكن أن تدركه. أما إذا كنت لا تنوي الجمع،
نقول اجلس، وإذا كنت تريد أن تجمع فانوي مفارقة الإمام واقرأ التحيات وسلم، فإن المفارقة عند الحاجة جائزة. والرجل الذي صلى ورأى معاذ ابن جبر رضي الله عنه لما أطال معاذ الصلاة نوى المفارقة ولم ينكر عليه، مثل لو كان الإنسان يصلي العصر وراء الإمام في محطة القطار ثم جاء القطار وسيفوته القطار والإمام مطمئن في الصلاة، ماذا يصنع؟ وفي ركعة مثل الثانية فنوى المفارقة وقصر الصلاة، نوى المفارقة وسلم وأدرك القطار، جائز هذا؟ الجواب جائز هذا للحاجة، أما لغير حاجة فلا يصح، لكن لو كان لحاجة لا إشكال. أو أنه مثلا شب حريق وأنا أصلي وراء الإمام، شب حريق مثلا ولابد من إدراكه فأنو المفارقة لأدرك ذلك، هذا لا إشكال فيه. فيقول الشيخ اجلس، وإن كنت تريد أن تجمع فن وفرقة الإمام وقرأ تحيات وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء لأنك يمكن أن تدركه. ادخل مع الإمام، بقي لك ركعة، ادخل مع الإمام ناويا العشاء، يبقى بهذا صليت المغرب وأدركت ركعة من العشاء. أما إذا كنت لا تنوي الجمعة، نعم،
أما إذا كنت لا تنوي الجمع أو ممن لا يحق له الجمع فإنك في هذه الحال مخير، إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة وتشهد وتسلم معه، وإن شئت فانوي الانفراد وتشهد وسلم. هذا الذي ذكرناه هو القول الراجح،
إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة، تدعو وتطيل الدعاء وتتشهد وتسلم معه، وإن شئت فانوي الانفراد وتشهد وسلم. نعم،
هذا الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم،
ونية الانفراد هنا للضرورة،
المفارقة هنا للضرورة. نعم،
لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد في المغرب على ثلاث، فالجلوس لضرورة شرعية ولا بأس بهذا.
نعم،
ومما يدخل في قوله وتقيم الصلاة أركان الصلاة،
وتقيم الصلاة في حديث جبريل، الإسلام أن تشهد لله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، كل هذا الشيخ شرح وأسهب فيه وكله راجع إلى حديث جبريل وتقيم الصلاة، ولهذا حديث جبريل هو حديث الإسلام كله، ففي أركان الإسلام الخمسة وفي أركان الإيمان الستة وفيما تعلق بالساعة وأشراطها فيه الإسلام كله، فيه الإسلام كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ولهذا قلنا كثيرا يا أخواني بأن الإسلام هذا يضيق ويتسع في التوجيه، تستطيع أن تقول لواحد الإسلام كله في كلمة. أما قال سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يبقى إذن لخص الإسلام كله في هذه الكلمة: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الإيمان بالله ثم الاستقامة. طبعا الإيمان بالله يتبع كل المعتقدات: من بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خير وشر وهكذا. قل آمنت بالله ثم استقم على هذا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. أما تلقى رجل وتقول عليك بالسنة، خلاص عليك بالسنة، يدخل فيها الدين كله، التوحيد والأركان، عليك بالسنة يكفي. فلهذا الإنسان قد يختصر للسائل أو للمنصوح بما يوافق حاله، وتكون النصيحة جامعة. أحيانا تقول اتق الله حيثما كنت، أنا أوصيك بتقوى الله. طيب أوصيك بتقوى الله، كل الدين في كلمة أوصيك بتقوى الله. اتق الله حيثما كنت كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يكفي بالكلمة، وقد تبقى تشرح بقى في الكلمة عمرك كله. فالإسلام عرضه يضيق ويتسع، ولهذا تستطيع أن تعرض الدين كله لواحد وأنت راكب معه في سيارة لمدة 5 دقائق، تعرض له الإسلام كله، كل الإسلام. لكن بماذا؟ بالأصول، بالرجوع. عندك كتاب الله، عندك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعمل بما فيها بعد سؤال أهل العلم. ما تفعل شيء حتى تسأل أهل العلم، هذا هو الدين. لا تأخذ من فلان أو علان ويضحك عليك فلان أو علان. دينك كتاب سنة بفهم سلف الأمة، هذا يدلك عليه أهل العلم. فقبل ما تقدم على أمر من الأمور يجب عليك أن تتعرف على حكم الله عز وجل في إيه أولا. نعم نعم، هذا بقى نعود إلى هذه المسألة، وهي أنه يدخل معه بنية المغرب، من فداه المغرب يدخل معه بنية المغرب. هذا وجه كلام الشيخ، كله هذا على وجه، وهو ماذا؟ أنه يدخل معه بنية المغرب خلف من يصلي العشاء. طيب الصورة الثانية أن يدخل معه بنية العشاء، صلي معه ولا يختلف عليه، ثم بعد ذلك يصلي المغرب. وهذا له حالتان: أن يصلي المغرب ولا يعيد العشاء، وهذا رجحه جماعة من العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصورة الثانية أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء محافظة على الترتيب، محافظة على الترتيب. هذا وجه آخر، أنه يدخل بنية العشاء لا بنية المغرب. ذكر بعض أهل العلم صورة أيضا أخرى، وهو أنه يصلي المغرب وحده ثم يدرك الإمام بعد ذلك، صلي مغرب وحده ثم يدرك الإمام بعد ذلك. وكل هذا جائز ولا إشكال فيه، كل هذا جائز. ولو قلنا بالأولوية، فلو أنه دخل وراءهم بنية العشاء ثم صلى المغرب بعد ذلك ثم صلى العشاء، فيكون قد أتى بالأكمل في هذا. نعم، ولهذا هنا ما يكون فعل شيئا يقال باطل، لأنه دخل بالعشاء صلى العشاء أدركة ثم بعد ذلك صلى المغرب بعد هذا وهي فائتة، ثم بعد ذلك صلى العشاء محافظة على الترتيب. نعم، لكن الاقتصار على المغرب هو ما قاله شيخ الإسلام، هذا أقرب، لأنه إذا صلى العشاء الأولى فقد صلى الفريضة فأجزأته، فلا داعي أن يصلي الأخرى. نعم نعم، أنا ما سمعت. يصلي بجوارك وبعدين إيه؟ أغمى عليه. نعم. ماله؟ إذا أغمي عليه، أي نعم، إذا أغمي عليه وأمكن إسعافه، يعني تسعفه بماذا؟ إذا أغمي عليه وأمكن إسعافه وإنقاذه، هذا مقدم لا شك، هذا مقدم ولا شك. إن كان بشيء يمكن أن تفعله وهو حركة لا تخرجك عن الصلاة بتغيير القبلة وغير ذلك، يمكن أن تسعفه أو تضرب على مثلا صدره ولا كذا ولا كذا، ما في مشكلة، وصلاتك صحيحة وتتمها. إذا احتجت إلى حركة، لكن الحركة لا تخرجك عن الصلاة، لا إشكال في ذلك. أما إذا كان يحتاج يخرج الصلاة مطلقا وإنقاذه ستوقف على هذا، نعم تخرج وتفارق. نعم. صلى جاء نعاس. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: إذا طول الإمام على المأموم وشق عليه إتمام
قرب السماعة. قرب السماعة.
قال ابن رجب رحمه الله: إذا طول الإمام على المأموم وشق عليه إتمام الصلاة معه لتعبه أو غلبة النعاس عليه، أن له أن يقطع صلاته معه، ويكون ذلك عذرا في قطع الصلاة المفروضة.
نعم.
في سقوط الجماعة في هذه الحال، وأنه يجوز أن يصلي معه، وأنه يجوز أن يصلي لنفسه منفردا في المسجد ثم يذهب، وإن كان الإمام يصلي فيه بالناس، وأنه يجوز أن يصلي لنفسه منفردا في المسجد ثم يذهب، وإن كان الإمام يصلي فيه بالناس. قال سفيان: إذا خشي على غنمه الذئب أو على دابته أن تؤخذ، أو على صبيه أن يأكله الذئب، فلا بأس أن يقطع صلاته ويذهب إليه. وقال
نعم
الحسن،
يعني لو في أمر ضروري هيفوت يقطع صلاته ويذهب إليه. نعم.
وقال الحسن وقتاده: في رجل كان يصلي فأشفق أن تذهب دابته
نعم،
فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع، قال ينصرف. قيل لقتادة: يرى سارقا يريد أن يأخذ نعليه؟ قال ينصرف. ولو طول الإمام تطويلا فاحشا أو حدث للمأموم عذر، مثل حدوث مرض أو سماع حريق وقع في داره، أو خاف فساد طعام له على النار، أو ذهاب دابة له على باب المسجد ونحو ذلك، فنوى مفارقة إمامه وأتم صلاته منفردا وانصرف، جاز ذلك عند أصحابنا أيضا، وحكوه عن الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وعن مالك وأبي حنيفة تبطل صلاته بذلك.
نعم، وهذا الذي وافق السنة. نعم. ماذا؟ الثانية بقى، الصورة الثانية ايه؟
هو مسبوق بركعة والإمام زاد ركعة، لماذا لم يجلس أن يصلي معه؟
أن يصلي معه كيف؟ يعني احنا ما ذكرنا هذه المسألة، احنا ذكرنا القيام إلى خامسة.
ما ذكرنا
نعم؟
سألنا فيها قبل، قلت لا يجوز أن يصلي معه.
اللي هو بقى هذه لأنها زائدة فهي ملغاة.
ملغاة بالنسبة للإمام
وكذلك لا يجوز المتابعة فيها. لأنها زائدة عن صلاة، ليست من أصل الصلاة، ليست من أصل الصلاة، إنما هي ملغاة لا وجود لها شرعا، لا وجود لها شرعا، وإنما يتابع الإمام في ما يجوز المتابعة فيه مما يكون من أصل الصلاة، وهذه خارج الصلاة. يرجى لو لم يعلم حتى انتهى وبعد انتهى وكذا لم يعلم هذا لا إشكال فيه لأنه لم يعلم، لكن لو علم فإن تبقى عليه ركعة يأتي بها، يعني احنا بعد الصلاة نقول له حتى ركعة فيأتي بها. نعم، شوف هذا في متابعة من في الخمسة المسبوق لو علم المسبوق. نعم إليه ما أذكر إيه ما هات كده شكرا. نعم لو نعم 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 يعني لو مثلا احتاج الى الخلاء فورا مثلا في ركعة الاخيرة فانه له ان يتم وينوي الفرقة بشرط ان يكون في اتمامه الاتمام باركان الصلاة وليس يعني التقصير في ذلك والاخلال بذلك بما تبطر به صلاته، فما في مشكلة. هذا من الأمور التي أيضا فارق فيها المأموم الإمام. نعم
شيخنا، سؤال من بعض الإخوة يقول ذكر العلامة العثيمين في الشرح الممتع أن شيخ الإسلام أجاز الائتمام بمن يصلي الجنازة وقال بأن في النفس من ذلك شيء.
نعم
ذكر شيخ العثيمين في الشرح الممتع أن شيخ الإسلام أجاز الائتمام بمن يصلي الجنازة يصلي العشاء مع من يصلي الجنازة.
نعم.
ثم يتم الصلاة، ثم قال العلامة العثيمين ولكن في القلب من هذا القول شيء.
نعم، ونقول ولكن في القلب من هذا فعلا شيء، لأن هذه الصلاة ليست ذات ركوع ولا سجود، والداخل إياها يعلم ذلك، داخل فيه يعلم ذلك، وبالتالي لا يقتدى به في هذا. نعم نعم. ما في مشكلة، لا لا ما يدخل مرة ثانية لأنه أدى صلاته فارق وأتم صلاته على وجه المشروع جائز له. هيأتي بعد ذلك ماذا يصنع؟ نعم لا ما يدخل في صلاة. ما وجه على اعتبار ان الامام اعلى فلا يكون هو المتنفل وذاك المفترض، يعني لا يكون الامام هو المتنفل وذاك المفترض. نعم نعم كان قد ايه لا يدركه ايه عمره خلاص يموت. ايه الاشكال؟ خلاص ما قصر هتعلل بعمره؟ لا خلاص ما قصر في شيء. هذا النفل يفوت، هذا نفل يفوت لانه يصلي مع جماعة المسلمين ويفوت هذا، واما الفريضة خلاص فاتت. نعم 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 وهذا اللي احنا بنعرفه، لكن انت بتقول ها يبقى سجل عشان
شفنا في حالة لو ان الامام نسي الفاتحة وتيقن انه نساها في الركعة الاولى
تمام
ثم قام خامسا فهي في حقه الرابعة. طب بالنسبة للمأمومين بقى هم متيقنون أنها الخامسة،
هذه طبعا تكون مشكلة في السرية.
نعم.
تكون مشكلة في السرية، لأن الإمام قد ينسى فعلا الفاتحة في السرية، يقرأ مكانها صورة وينساها، والمأموم ما يدري. فنقول المأموم لا يتابع بموجب علمه، والإمام يأتي بالركعة بموجب علم، وكل منهما صلاته صحيحة. نعم.
طب من تابع؟
تابع بناء على ماذا؟ تابع متعمدا، من تابع الإمام في الخمسة متعمدا هذا تبطل صلاته. هذا ليس الخمسة في عند المأموم، عند المأموم كل يحسب على علمه، عند المأموم خامس، عند المأموم خامس، وهي عند الإمام صلاته صحيح لأنها رابعة، فكل يعمل بموجب إيه؟ علمه. نعم. افتح الميكروفون.
سئل الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، لو صلى الإمام خمسا ودخل معه شخص في الثانية فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة؟ فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في هذه المسألة، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمسا فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة فيكون قد صلى خمسا كما صلى إمامه خمسا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا: فهذا رجل فاته ركعة فيجب أن يأتي به، ولكن القول الراجح أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام في هذه الحال، لأن الإمام أتى بالخامسة معذورا، وأما هذا فلا عذر له بعد أن علم أنه صلى أربعا، فلا يحل له أن يزيد في الصلاة. أما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا، فإن قوله فأتموا يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته، وهو إذا صلى مع الإمام أربعا لم تنقص صلاته. هذا هو الجواب عن هذا، والله
أعلم. أعد المسألة. أعد.
سئل فضيلة الشيخ: لو صلى الإمام خمسا ودخل معه شخص في الثانية فهل يسلم مع الإمام أو يأتي بركعة؟ فأجاب فضيلتهم: اختلف العلماء في هذه المسألة، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمسا فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة فيكون قد صلى خمسا كما صلى إمامه خمسا.
كيف يعني من أجل أن يصلي خمسا؟ يعني كلام الشيخ كأنه إيه؟ يجب أن يأتي بركعة لكي يكون صلى خمسا، لأن من صلى خمسا
متابعة،
ما هو تبعه عنده أربعة الآن، الإمام عنده أربعة الآن، المأموم، المأموم الذي دخل في الثانية، مش دخل في الثانية، المسألة دخل في الثانية، الإمام صلى خمس، يبقى هو صلى كم؟
صلى أربعة.
أربعة، فيجب أن يأتي بخمسة بعدما سلم الإمام، يأتي بخمسة لأن الإمام صلى خمسا،
لأنه خمسة ملغاة.
إيه؟
حدث إن
خمسة ملغاة. الإمام ملغاة، كلام الشيخ ليس لأنه ملغاة، ما هو إما ملغاة لا يتابعه، وإما أن يتابعه فتكون رابعة، فكيف يأتي بخمسة؟ قال ها؟
والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا.
يقول بعض العلماء، يقول
اختلف العلماء في هذه المسألة، فرأى بعض العلماء أنه إذا سلم الإمام الذي صلى خمسا فإنه يجب على المسبوق أن يأتي بركعة فيكون قد صلى خمسا كما
ليه
صلى.
ليه يعني هو يجب على المأموم صلى خمسا؟ ها؟
كما صلى إمامه خمسا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم
صلى إمامه خمسا سهوا، يصلي هو خمسا عمدا. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا: فهذا الرجل فاته ركعة فيجب أن يأتي بها، ولكن القول الراجح أنه لا يجوز له
الاتيام. ما يكون بقى نقول لابد أن يأتي بخمسة؟ نقول يأتي بالركعة التي فاتته على اعتبار أن هذه الركعة ماذا؟ بالنسبة للإمام ملغاه، فيأتي بالركعة التي فاتته.
إذن يجلس ولن يتابع؟
لا، هو هنا الشيخ ذكر صورة المتابعة، فيأتي ولهذا يقول يأتي بخمسة، خمسة على أنها ماذا؟ رابعة بالنسبة له. ها.
ولكن القول الراجح أنه لا يجوز له أن يأتي بركعة خامسة بل يسلم مع الإمام في هذه الحال، لأن الإمام أتى بالخامسة معذورا، وأما هذا فلا عذر له بعد أن علم أنه صلى أربعا، فلا يحل له أن يزيد في الصلاة.
نعم.
وأما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا، فإن قوله فأتموا يدل على أن هذا الذي فاته نقصت به صلاته، وهو إذا صلى مع الإمام أربعا لم تنقص صلاته. هذا هو الجواب عن الحديث والله أعلم.
نعم، نقول المسألة تختصر أكثر من هذا، اختصار أكثر من هذا، وهو أن الإمام قام إلى خامسة والمأموم دخل في الثانية فبقيت له ركعة، هل يتابع الإمام في الخامسة المعذور بالنسيان وتكون بالنسبة له تمام صلاته، أو أنه لا يتابعه على اعتبار أنها زائدة ثم يأتي إذا سلم الإمام بركعة؟ فالأخير هو الذي يتعين عليه، لأن الزائد ملغى لا عبرة به. نعم، هو في الموسوعة ذكر خلافا، لم يذكر الانتقارات، لم يذكر خلافا أنه لا يتابعه. نعم،
يعني شيخنا
اقرأ في الميكروفون.
يقول النووي: فلو كان المأموم مسبوكا بركعة أو شاك في فعل ركن كالفاتحة فقام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها، لأننا نعلم أنه غير محسوبة للإمام.
تمام، لم يجز للمأموم أن يتابعه فيها لأننا نعلم أنها غير محسوبة بنسبة الإمام. نعم،
وانتقل لمسألة أخرى.
نعم، فهذا هو الصحيح، أنه لا يتابعه لأنها زائدة ملغة. نعم،
لو كان مسبوقا لشيخنا وجاء في الركعة هذه الخامسة وهو جاي كده، الناس بتقول سبحان الله والإمام أصر، فعلم أنها خامسة للإمام،
يعلم هو يعلم أنها زائدة، ما يدخل معه فيها. نعم، أو فقط ينوي الائتمام ولا يتابع. انتبه، ينوي الائتمام لأنه ما خرج من صلاة فيصح الائتمام به، ولا يتابع في هذا لأنها زائدة، فينوي الائتمام لأنه ما فرغ من صلاة، ولا يتابع لأنها زائدة.
يعني يقوم
الله أكبر نعم الله أكبر ويجلس، لأن المفترض الإمام ماذا يكون جلسا، الله أكبر ويجلس ولا يتابعه حتى إذا سلم قام فأتى بصلاته. نعم،
قال رحمه الله: أركان الصلاة، والأركان هي الأعمال القولية،
ومما يدخل في قوله
ويقيم الصلاة أركان الصلاة.
طيب، نقف هنا، ده مبحث جديد، أركان الصلاة. نعم، المسبوق بإيه؟ لا، يقوم إلى صلاة، لأنه ما في سجود سهو قبل الفراغ من الصلاة. نسبة المسبوق لو أن الإمام سجوده سيكون بعد الفراغ من الصلاة، المأموم لا يتابع، يقوم. إذا